بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحوله وعونه وقوته سنبتدئ هذا اليوم السبت الموافق 11 من شهر ربيع الثاني لعام 36 بعد 1400، الموافق 31 من شهر يناير لعام 15 بعد 2000، وفي مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلة، نبدأ سلسلة دوراتنا العلمية من 100 إلى 106، والتي بعنوان تبصير الأمة بانحرافات الفرق الضالة المخالفة للسنة. تبصير الأمة بانحرافات الفرق الضالة المخالفة للسنة. وسوف نتناول بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ما يتعلق بهذه الفرق والجماعات المعاصرة والتي اشرأبت أعناقها وعلت أصواتها وتمكنت أفكارها من كثير من الشباب حتى حصل اللبس والتلبيس والغش والتدليس، وتغيرت مسلمات وأسس وأصول وعقائد ومناهج، وبات الحق باطلا والباطل حقا عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصم ووفق الله عز وجل وهدى. وهذه المعركة على السنة وأهلها ومنهاجها معركة كانت وستبقى وستظل، فإنك تعيش حلقة من حلقات، لا أقول تاريخ هذه الأمة، بل تعيش حلقة من حلقات تاريخ الصراع بين الحق والباطل. فإنه منذ أن كان حق على ظهر هذه البسيطة وهو مقاوم ومواجه بباطل يحاول إزهاقه، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يعلو الحق وأن يزهق الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وإن رب الحق ينصره ويؤيده ويوفق أتباعه. ولولا أن الله عز وجل يبتلي عباده ليميز خبيثا من طيب وليرفع درجة من يشاء من عباده، فإن عباد الله سبحانه وتعالى الخلص أصحاب المقامات العالية الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم القبول والود، والذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم في قلوب العباد محلا، أقصد قلوب عباد أهل الحق، أهل الحق الذين عرفوه ودرسوه وعملوا به ودعوا إليه ونشروه، أهل الحق هؤلاء أراد الله عز وجل لهم المقامات العالية. ولقد ربط الله عز وجل بين تلك المقامات وبين الجهاد، فإن هذه المقامات العالية لا تحصل إلا بالمواقف العالية، لا تحصل إلا بالثبات العالي، لا تحصل إلا بالابتلاء الشديد. والله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، حليم بهم بأوليائه، فعلى قدر ما يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، على قدر ما يجعل لهم من الإيمان القوي والثبات العظيم على الحق ما يواجه به أهل الحق صراعات الباطل مهما كانت عالية ومهما كانت صرخاتهم قوية، فإن ذلك لا يهز فيهم شيئا. قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن الشيطان يخوف أولياءه، ويزعم الشيطان أن أهل الباطل لهم صولات وجولات، ويظن أن الناس أهل السطحية أن الباطل سيتمكن وأن الحق سيزول، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت أولياءه، فلا تتغير تلك المسلمات من نصرة الحق على الباطل في قلوب الذين آمنوا، بل يتمثلون قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا الصراع الدائم الذي هو منذ أن كان حق وباطل، لا بد لك يا عبد الله أن توطن نفسك إذا كنت من عباد الله عز وجل الصالحين ومن المصطفين الأخيار الذين عرفوا الحق، لا بد أن توطن نفسك على هذا الابتلاء. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وطن نفسك على معرفة الحق والدعوة إليه وكشف شبهات أهل الباطل، فإن كنت من هؤلاء فأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى قد انتخبك لتكون حجة من حجج الله عز وجل على خلقه كما جعل أئمة الهدى ومصابيح الدجال. وإن هذا الواجب لا يتعين على الإنسان ويتحتم عليه في أزمنة الغربة، أقصد على أهل البصائر في أزمنة الغربة حينما يختلط الحق بالباطل، وحينما لا يكون من ينطق بالحق إلا القليل، فيتعين على صاحب الحق أن يجاهد به وأن يرفعه وأن يعلي كلمته، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينصر به الحق، فإن الله عز وجل يبلغ كلمات الصادقين وينشر منهج المتقين. ولهذا والحمد لله نرى ما كتبه أهل السنة والجماعة من كتب ورسائل وما خطوه من كلمات وجمل والحمد لله موجود الآن، ولله الحمد منا نجده موجودا الآن، مرفوع الراية عالية الصوت. وأما كتب أهل البدع والأهواء فلا تجد لها حسا ولا خبرا إلا من نقب عنها من أهل الباطل، لكن كتب الحق موجودة، والله عز وجل نصر هذا المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو صراع دائم ولن تتوقف عجلته، والناس أمام هذا الصراع بين أقسام، منهم أصحاب الحق الصرف الخلص، ومنهم أصحاب الباطل الخلص، ومنهم الذين لا يعون حقا من باطل ويلتبس عليهم الأمور، فطارة تجدهم مع أهل الحق وطارة تجدهم مع أهل الباطل، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء وضوحا ودعوة وجهادا ولا إلى هؤلاء كذلك، فهم بين هذا وذاك. كلما تلقاه هذا اليوم وتتركه ثم تلقاه بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، فإذا هو مصطلح واحد عنده حيران، ما يدري أين يذهب وإلى أي فريق يتجه، ولا يدري عن هذا شيئا، حيران. هذا وصفه الحيرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه الحيرة هو سببها، ولو أنه تحركت نفسه لطلب الهدى وسأل الله عز وجل بصدق أن يبلغه منازل أهل الحق لهداه الله. قال سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى، وقال سبحانه إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هي أيام أيها الأحبة يعيشها الإنسان ويمضي حياته التي لا تكون إلا ساعة إذا ما قرنت بالدار الأخيرة، بل لا تكون شيئا. فليوطن الإنسان نفسه أن يقضي حياته وأن يقضي أيامه ناصرا للحق عاملا به داعيا إليه، لا يبالي بأهل الباطل ولا تأخذه في الله لومة لومة. هذه الدورة الحقيقة وجد من الكتب وفي الكتب من تكلم عن جماعة الإخوان، عن جماعة التبليغ، عن جماعة التكفير والهجرة، عن هذه الجماعات، لكن كمادة صوتية على طريقة السلف، وبحث في هذه الجماعات بحثا سلفيا، هذا قد نجده نادرا، حتى إنك لا تستطيع أن تجد مادة صوتية تعطيها لأحد الناس تقول خذ هذه جماعة التكفير والهجرة، خذ هذه الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد كذا، اسمع وانظر هل هم على حق أم على باطل. هذه الحقيقة لعله إلى الآن فيما أعلم لا نجد شيئا من هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تجد أيضا أن كتب هؤلاء كتب خاصة يتداولها بعضهم مع بعض، وليست منتشرة ولا مشهورة، حتى إننا نتعب جدا في تحصيل مصادرهم الأصلية التي صنفوها وكتبوها، لا نكاد نجد من ذلك الشيء الكثير، ولهذا وجدنا ذلك عبر الردود عليهم، والذي يعنينا في ذلك أننا نصل إلى عبارتهم ونصل إلى معتقدهم وإلى منهجهم من عبارتهم أنفسهم، حتى لا يحصل تجنن على هؤلاء وتجاوز، وأيضا يكون هذا فتح باب لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين مع فرقة الإخوان المسلمين وفرقة الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة والمنظمات والتنظيمات التكفيرية كداعش والقاعدة وجبهة النصرة وأنصار بيت المقدس هذه، وجماعة التبليغ والهجرة، وأيضا الطائفة الحدادية، وهذه الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام وإلى جسد هذه الأمة، نعيش هذه الدورة مستعينين الله سبحانه وتعالى بفضله وحوله وقوته ومدده أن نتعرف على أفكار هؤلاء ومعتقد هؤلاء من الداخل لتزداد بينة، لا أقول لترجع عن ضلال وانحراف، بل لتزداد بينة. فالحمد لله من غير دورات ومن غير تعرف على منهج هؤلاء من الداخل، فالحمد لله تستطيع أنت أو قد تكون عندك بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الجماعات جماعات انحراف وهوى وضلال، وإن استطعت ألا تقرأ عن هؤلاء وتحذر منهم كما حذر علماؤك فالحمد لله هذا يكفيك، لكن مع ذلك عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولأنه أيضا قضى الله سبحانه وتعالى أن يرد على أهل الباطل بالعدل والإنصاف والحق، وهؤلاء ليسوا إلا فرقا من فرق الضلال التي وجدت في أمة الإسلام، والتي أيضا كانت قبل أمة الإسلام من اليهود، من النصارى، من البوذيين، من هؤلاء، والله عز وجل قد رد على اليهود في القرآن ورد على النصارى في القرآن وبين أقوالهم ورد عليهم، رد على المشركين في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا. فمعرفة الباطل ومعرفة ما عليه أهل الباطل والرد على ذلك حتى يتبين لك الحق وتنتقل من علم يقين إلى عين يقين بل إلى حقيقة يقين، هذا لا إشكال فيه، بل هو مما يتعين عليك معرفته إذا كنت طالب حق تتصدر دعوة الناس يوما ما. ولسنا بأعظم إيمانا من إبراهيم عليه السلام إذ قال لربه كما قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني لا ينبغي لمؤمن أن يشك في إبراهيم عليه السلام، ولو كان واحد يشك في إبراهيم فليشك في أنا، فأنا أولى بالشك من إبراهيم، فإن الشك بعيد عنه، وهذا طبعا محال في نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا كان محالا في نبينا فهو محال في إبراهيم عليه السلام، وهذه من صيغ النبي التي أراد أن ينفي عن إبراهيم عليه السلام الشك من أصله وجذره، فلم يقع في قلب إبراهيم نوع شك، فإن كنت ستشك في إبراهيم فشك في محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى عندك الشك في محمد فلينتبه في إبراهيم على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب عيسى أيضا عليه السلام، قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وفي قراءة: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلم يشك الحواريون، وإنما أرادوا شيئا يقينيا تطمئن القلوب إليه، فإن الإنسان يطمئن قلبه إذا انتقل من علم إلى عين إلى حقيقة. ولهذا كان تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالدلائل والمعجزات البهرات في زمان النبوة له أكبر أثر في ثبات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الموجودة الآن لم تعد عصا موسى التي أكلت ما صنعه السحرة، ولم تعد الآن انقسام قمر كما حصل للرسول الله، ولا تفجر ماء من بين أيدي العلماء، ولا نطق حجر وكذا، وإنما هي نصوص أيها الأحبة. آيات الحق اليوم هي نصوص عبر فهم السلف، فمن أراد الله عز وجل له الهداية كانت تلك النصوص أعظم وقعا في نفسه من قمر ينشق، ومن ماء يتفجر، ومن شجر يتكلم، ومن حجر ينطق. فإن الله سبحانه وتعالى أيد قلوب المؤمنين وأودع فيها من البصائر ما يلتمس به الحق ويعرفه ويعتنقه كأنما يعاينه كأنما يشاهده تماما. لهذا عظم المجاهد بهذا المنهج من المتأخرين في هذه الأمة، لأننا لا نرى نبيا يتنفس فنسمع نفسه أمامنا يصلي بنا فنصلي خلفه، نطالعه كل صباح وكل مساء، إذا عيتنا مسألة سألنا: يا رسول الله أخبرنا عن كذا. وإذا حصل الواحد شيء نزل القرآن في شأنه يتكلم عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورحل عن هذه الأمة، لكن دينه باق، لم يمت، بقيت نصوص والحمد لله، بقيت آيات النصوص. والله عز وجل لا يحرم أولياءه ولا يحرم أتباع هذا الدين من التوفيق إلى معرفة الحق والعمل به واليقين، حتى ينصر الله عز وجل بهم ملته ويعلي الله عز وجل بهم كتابه. فالحمد لله وجد أئمة الهدى كأحمد ومالك والشافعي ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ومن بعدهم كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة، ومن بعدهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى والإمام الألباني والعثيمين وهؤلاء. وستبقى حلقة إن شاء الله الإمامة في أصحاب الهدى باقية من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الجماعات أيها الأحبة كنا نظن أنها قد خفت صوتها وضعف أتباعها، لكن إذا ضعف المتمسكون، إذا ضعف المجتمع في التمسك بالسنة على الباطل حتما، فهو صراع، إن على ميزان أهل السنة انخفض ميزان أهل الباطل، وإن انخفضت السنة عند الناس وقل المتمسك بها اشربت أعناق أهل الباطل، فالصراع قائم، المعتزلة باقية والجهمية باقية والخوارج باقية والصوفية باقية والرافضة باقية، وما هذه الجماعات الموجودة إلا سلسلة لهذه الطوائف المنحرفة قديما. أريد أن أضع بين يدي هذه الدورة عدة مقدمات حتى نكون على بينة وبصيرة وعدة وقفات. الوقفة الأولى أن نعلم أن الاختلاف هذا في الأمة أمر كوني قدري، يعني لا يمكن من جهة القدر وتقدير الله عز وجل أن تكون الأمة أمة واحدة لا اختلاف فيها، بل إن هذه الأمة ستفترق، افترقت وستفترق إلى آخر الزمان، ليبقى الصراع بين الحق والباطل. لكن فرقة من هذه الفرق لا تختلف ولا تتناقض ولا تتباغض ولا تتحاسد، وهي طائفة أهل الحق، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. قال سبحانه: ولا زلنا مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون. ومن رحم ربك من هم؟ هم أهل الحق. أما الأمة ما عدا الحق فيبقى الاختلاف فيها، هذا من الجهة الكونية القدرية. أما من الجهة الشرعية فإننا مأمورون أن نزيل هذا الاختلاف وهذا التفرق، لتجتمع الأمة على الحق ولتجتمع الأمة على منهج الحق. فشرعا الاختلاف محرم وضلال وانحراف، ولهذا كان الأصل الثاني بعد توحيد الله عز وجل الاجتماع، هذا هو الأصل الثاني، ضده التفرق والاختلاف. فالتفرق والاختلاف هذا مشين الأمة حذرت منه. ولو لم يكن عندنا من دليل في الرد على هذه الجماعات كلها إلا أنها خالفت أصلا عظيما من أصول الشريعة وهو الاجتماع لكفى، ولقلنا قوموا يا إخواني نحن لا نريد مزيدا في بيان ضرر هؤلاء. إن الإسلام حكم على كل هذا التفرق بالضلال والانحراف، وأنه تمزيق لجسد الأمة ومعارضة صريحة لقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تكونوا كهؤلاء. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا أكبر دليل على أن تشطير الأمة إلى جماعات وأحزاب هذا مخالف للأصل العظيم الذي جاء بالشريعة، وهو أصل الاجتماع. فكل تفرق في الأمة منبوذ مردود لأنه على خلاف الأصل، كما أن كل شرك في الأمة مردود لأنه على خلاف الأصل وهو التوحيد، فكل تفرق في الأمة مردود لأنه على خلاف الأصل وهو الاجتماع. فإذا خالفت للتوحيد والاجتماع ماذا بقي لك؟ فهذه الجماعات والفرق كلها خارجة عن الحق، وإن كان عند كل طائفة من هذه الطوائف عندهم بعض حق، فإن النظر ليس إلى البعض هذا، وإنما النظر إلى هذا الباطل الذي هم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما دلنا على تمسك بحق وباطل، وإنما دلنا على تمسك بحق خالص. ولهذا قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال، ما قال سبحانه وتعالى بعد الحق ضلال وحق وضلال، فلم تكن الأمور ثلاثة: حق خالص وباطل خالص وحق وباطل، فهناك أهل حق وباطل. إنما إذا لم يكن الأمر حقا فهو باطل، سواء كان باطلا خالصا أو كان باطلا مشوبا بحق فهو باطل أيضا مردود. فالله عز وجل لا يقول إلا حقا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو حق ما يقبل لأنه سبحانه وتعالى هو الحق، فلا يقبل إلا الحق. ويدل على ذلك وعلى تفرق الأمة كونا وقدرا ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أنس وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما، هذا الافتراق إلى 73 فرقة، فرقة لكن فرقة واحدة كتب الله عز وجل لها النجاة، وهي من؟ الجماعة، وهي من؟ على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين النبي الافتراق، وبين النبي النجاة من هذا الافتراق، وهو أن النجاة من هذا الافتراق تكمن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تكمن في اتباع منهاجه والسير على طريقته في الجماعة. الجماعة الشرعية الدينية التي هي أهل السنة بأصولهم، والجماعة البدنية التي تكون مع الإمام ومع الحاكم، فمع الإمام والحاكم الذي هو أصل من أصول السنة والجماعة، وعلى أصول أهل السنة والجماعة تكون النجاة، ويكون الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه. إذن هذا الافتراق كوني قدري هذا حاصل شرعي، هذا منبوذ ومردود، وهذا قررناه كثيرا، وإنما ننبه عليه لأن البعض يستدل بهذا الافتراق الكون القدري على منع التحذير من الجماعات والفرق، لأن الله عز وجل قدر لها أن لهذه الأمة أن تفترق، فعلاما تحذر والأمر قائم قائم. نقول لإيضاح هذه المسألة، الكفر المعاصي الضلال، هذا وقع بقدر الله عز وجل أم لم يقع بقدره؟ هذا على خلاف القدر أم بقدره؟ هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالكفر وقع كونا وقدرا، والمعاصي وقعت كونا وقدرا. طيب، هذا الذي وقع كونا وقدرا من هذه المعاصي وهذا الكفر، علامة تنهى عنه؟ إذا كان قد وقع كونا وقدرا فعلامة تنهى عنه؟ إن قلت لأن الله عز وجل حرم الكفر وحرم المعاصي وحذر منها ومن أتباعها، ولا بد أن نحذر من الكفر ومن المعاصي، قلنا وكذلك أيضا فإن هذا التفرق من جملة هذه المعاصي والمخالفات التي أمر الشارع أن نحذر منها. فلا لنفرق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي، بين المراد كونا وقدرا لإثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلمه الشامل، وأنه لا يقع شيء إلا بتقديره سبحانه وتعالى، وبين ما أراده الله عز وجل شرعا من محبوبه، فإنه بالمراد الكوني يقع المحبوب وغير المحبوب، وبالمراد الشرعي لا يقع إلا المحبوب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه وقع قولا وقدرا، إلا أن الله لا يرضى، لا يرضى. وإن تشكروا يرضه لكم، هذا ما يتعلق بالطاعة، فالله رضي لنا الشكر شرعا، مع أن الشكر والكفر وقع بقدر الله، لكن لا يرضى الله لنا الكفر ورضي لنا الشكر. إذن فبالمراد الكون القدري يقع المحبوب وغيره، وبالمراد الشرعي لا نقف إلا عند المحبوب، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما أحب، ولا ينهى إلا عما يكره، ولهذا كل الطاعة محبوبة لله سبحانه وتعالى، وكل المعاصي فإن الله عز وجل يبغضها ويكرهها ويكره. قال سبحانه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن كره الله لنا الكفر والفسوق والعصيان، وحبب الله عز وجل لنا الإيمان، لأن الله عز وجل يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان. يبقى مع وقوع الاختلاف هذا كونا وقدرا، إلا أننا سنبقى نحذر منه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، بل إن النبي لم يكن في أمته وفي أصحابه لم يكن عنده طائفتان ولا جماعتان، فضلا عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يعني لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، إنما كان مع النبي فرقة واحدة، طائفة واحدة، النبي والصحابة. ولهذا جعل النبي الحق منوطا به وبأصحابه، فقال: الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هي طائفة منصورة وفرقة ناجية، ولا مجال فيها قط للانتقاد، ولهذا كان المنهج الرباني الصحيح هو اتباع سبيل هؤلاء، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. وقال في حديث العرباض: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في حديث الأربط قال وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومع ذلك مع أن النبي عاشت معه أمة الصحابة وكانوا طائفة واحدة فما كان المهاجرون طائفة والأنصار طائفة هذا له قائده وهذا له قائده وهذا له مرجعيته وهذا له مرجعيته إنما المرجعية للجميع واحد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وصف الهجرة والنصرة فهي أوصاف شرعية لأعمال جليلة يطاعة الله سبحانه وتعالى. فما كان المهاجرون طائفة قريش هكذا نقول القرشيون والمدنيون، إنما وصف الهجرة لعمل جليل هو الهجرة، ووصف النصرة لعمل جليل هو النصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى إذن الهجرة وصف والنصرة وصف، وليست الهجرة اسم جماعة من الجماعات أو النصرة اسم جماعة من الجماعات، إنما هو وصف طاعة مثل ما يقال مجاهد، مثل ما يقال منفق، مثل ما يقال محسن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه أوصاف أعمال. ولهذا يبقى هذا المنحى مشروعا إلى آخر الزمان، فيقال العلماء المجاهدون المنفقون المحسنون، يبقى هذا المنحى مقبولا لأنه لا يدل على عصبية ولا على طائفية ولا على حزبية ولا على تنظيم. فأيما وصف من هذه الأوصاف تحول ليكون حزبا وليكون تشكيلا وليكون تنظيما فإننا نرده. ولهذا لم يكن هناك فرق بين المهاجرين والأنصار في المرجعية والقيادة والاتباع ومصادر الاستدلال والمنحة. فساحة الجهاد تجمعهم وساحة العبادة تجمعهم والمرجعية واحدة، بيد أن الله رفع قدر هؤلاء بالهجرة ورفع قدر هؤلاء بالنصرة فكانوا طائفة واحدة وجماعة واحدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب فيقول فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ويحذر النبي من البدع ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء، ويحذر النبي من سبيل المجرمين، وحذر القرآن من ذلك. قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. حذرت الشريعة من ذلك، ولم يكن هناك مبتدع في الصحابة رضوان الله عليهم. حذر القرآن من سبيل المجرمين، وكان السبيل الموجود سبيل المؤمنين الموحدين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق كونا وقدرا، وأن هذا الانحراف والضلال سيقع في هذه الأمة. فماذا يصنع أئمة الحق ودعاة السنة إذا وجد هذا؟ بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا تركنا النبي على المحجة البيضاء، أخبر النبي بصراعات الأمة منذ أن كانت حتى التي بزغت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، أخبر النبي عنها إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وما يجري في آخر الزمان ستصطلحون أنتم الروم ثم تحاربون عدوا من ورائكم، وما يجري بين هذا وذاك في علامات الساعة وأشراطها الصغرى والكبرى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والله يا أخواني لو أن الإنسان جاز له أن يجزم بأشياء وأن يقطع بأشياء نظرا لهذه السنة الكونية التي أجراها الله عز وجل في كونه، وأيضا الأحوال الشرعية التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله بأن العاقبة للمؤمنين، وبأن الله عز وجل يفضح مخططات المنافقين، وبأن هذا الطريق لا يسعد فيه ولا ينجو إلا الصادقون، لو أن الإنسان جاز له أن يعين هذا وذاك على وجه يقطع به لكان ذلك من شدة وضوح ما أخبر به الشارع عن هذا الصراع وعاقبة ما يكون. إذن هذا التفرق قائم، لابد جماعات التكفير هتكون موجودة، أعطيت دورات محاضرات صنفت كتبا هي موجودة، فإن هذا الفكرة الذي بزغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد، لما قال الرجل اعدل يا محمد فلي قسم ليرضي بها وجه الله، وقال النبي يخرج من ضئضي هذا أقوام، هذا الذي بزغ هذا النفاق الذي كان موجودا في المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منع المنافقين ولا صد المنافقين عن نفاقهم وجود النبي بين ظهورهم، ولا تلاوة الآيات، ولا ساب هذا الرجل وهو يرى الآيات أمامه في النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره. الباطل سيبقى، جماعات التكفير، الإخوان، كل هذه ستبقى، ولكن الشأن أننا نحذر منهم، وأننا نجعل وقاية أمام الأمة من خطر هؤلاء حتى تضعف شوكتهم فلا تقوم. ولهذا كم نفع الله عز وجل بأحمد لما واجه دولة الاعتزال، وكم نفع الله بشيخ الإسلام لما واجه دولة الرفض وأهل البدع والأهواء أيا كان نوعهم، نفع الله عز وجل بكل هؤلاء. وما نحن في هذا العصر وبيننا وبينهم مئات السنين إلا حسنة من حسنات أهل الحق وأئمة الهدى، والحمد لله. فإذا أقول هذا التفرق كون قدر موجود، ولكن شرع لابد أن نسعى في إزالته. وهذه القضايا، قضايا الجماعات والأفكار، هي القضايا التي تمثل المحك الرئيسي الآن عند الناس. نحن لا ننصرف عن دعوتنا في تعليم الناس التوحيد، في تعليم الناس السنة، في تعليم الناس الحق، في ربط الأمة بكتب السلف. لن ننصرف عن هذا بتشغيب هؤلاء المشغبين من هذه الجماعات والفرق، لكن نقول من معين منهجنا أيضا أن نحذر من هذه الجماعات ونحذر من هذه الطوائف. فنحن نسير في الطريقين، بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، كما هو نهج القرآن، وكما هو نهج السنة، وكما هو نهج الأئمة رحمهم الله تعالى.